ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد وصلنا إلى بعض المسائل المنهي عنها في البيوع، حيث أن المؤلف ذكر لها فصلا بعد توفر الشروط، شروط البيع فيها، إلا أنه قد جاء النهي عنها لاعتبار آخر لا ليس داخلا في ماهية العبادة ولا وصفها الذي لا ينفك عنها. وقد ذكرنا لكم أن الوصف الذي لا ينفك عنها غالبا هي إيش؟ هي شروط الماهية. إذا قال العلماء أن يكون النهي داخلا في الماهية أو في الوصف الذي لا ينفك عنها، الماهية يقصدون بها أصل الشيء اللي هو الصيغة الأركان والشروط، فشروطها هي الذي يسميها العلماء الوصف الذي لا ينفك عنه غالبا، والله أعلم. أما هذا الفصل فهو في الأمور الخارجة عن هذين الأمرين، عن الماهية وعن الوصف الذي لا ينفك عنها غالبا، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف ولا يصح بيع العصير، نقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. أفادنا المؤلف بقول لا يصح أمران، هو حرمة الفعل من حيث الأحكام التكليفية وعدم الصحة من حيث الأحكام الوضعية. ذلك أن كل حكم وضعي يدل على الفساد فإنه يدل على التحريم غالبا، وكل حكم تكليفي يدل على التحريم فلا يلزم منه أن يدل على الفساد غالبا. وعلى هذا فبينهما ماذا؟ عموم وخصوص إيش؟ من وجه، والله أعلم. وحكم بيع العصير ممن يتخذه خمرا لأن الخمر محرم، ولا يجوز للإنسان أن يعين شخصا على فعل المحرم، فهذا يسمى من باب تحريم الوسائل، وهو ما يسمى قاعدة سد الذرائع، وهي مشهورة عند المالكية وعند الحنابلة، وإن كانت موجودة في أصحاب المذاهب الأربعة لكنهم يتفاوتون. فأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لا يأخذون بها على سبيل الإطلاق، إنما يجوزونها في صور ويمنعونها في صور. وإن كان اعتبار المعالي عندهم ملحوظ من وجه، وعلى هذا فالأخذ بسد الذرائع في الجملة هو مذهب من؟ الأئمة الأربعة، وليس بالجملة، وفرق بين الأمرين كما مر معنا. وقاعدة سد الذرائع ثابتة، وذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمن المعلوم أن مسبة الطواغيت وبيان ضلالهم مقصد من مقاصد الشرع، إذ لا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بسبهم، ولكن لما كان ذلك يترتب عليه مفاسد ربما تكون هذه المفاسد أعظم من تحقيق المصلحة السابقة، منع منها. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. والأدلة في هذا كثيرة، إلا أن قربها وبعدها من مقصد ملحوظ هي كانت سبب خلاف أهل العلم، إلا أن قربها وبعدها من هذا المقصد الملحوظ جعلت أهل العلم يختلفون. فمالك وأحمد يأخذون بها لكنها بشروط. واليوم تجد أن بعض طلاب العلم يأخذون سد الذرائع ليست على منهج مالك وأحمد، إنما هي أشد، في حين أن مبدأ سد الذرائع يتركها كثير منهم في هذا العصر، حتى لم يأخذ بها أبو حنيفة ولا الشافعي. ولهذا أشار الإمام الشاطبي والقرافي وأبو العباس بن تيمية رحمه الله على متى يؤخذ بقاعدة سد الذرائع، فهي إذا ترجحت مصلحة الشيء أبيح وإن كان ثمة إيش؟ مفسدة. وإن ترجحت مفسدة الشيء حرم وإن كان ثمة مصلحة. إذن قاعدة سد الذرائع هي أقرب ما تكون، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقاعدة هذه متى تؤخذ؟ إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذا موطن اجتهاد، وإذا غلبت المصلحة المفسدة فتقدم المصلحة، وإذا تقدمت المفسدة على المصلحة يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واضح؟ وعلى هذا فالمصالح ربما تكون موجودة في أحد الناس وليست موجودة في أحدهم، فتباح لطرف ولا تباح لطرف لأنه ليس من أهل الاحتياج. وقد ذكر الإمام الشاطبي وعبد الوهاب المالكي ضوابط لمعرفة متى تترجح المفسدة أو متى تترجح المصلحة، وهي على ثلاثة شروط، وإن شئت فقل شرطان. الشرط الأول أن تكثر التهمة ويكثر العمل بها، بهذه التهمة، فتمنع سدا للذرائع. ما معنى تكثر التهمة؟ يعني فعل الناس لها غالبا على المحظور، وإن كانت صورة المسألة على الجواز، فتمنع من باب إيش؟ سد الذرائع. فإذا كثرت التهمة وجرى العمل على غالب فعل المحظور منعت. وعليه فإذا كان كشف الوجه عند بعض المالكية مباح في الأصل فإنه ممنوع إذا كثرت التهمة. واليوم خروج المرأة كاشفة وجهها في الأصل كثرت التهمة ولا ما تكثر التهمة؟ تكثر التهمة. النوع الثاني إذا وجدت حاجة من عدمها، فمتى وجدت الحاجة لمثل هذا الأمر قد يباح، ومتى لم توجد حاجة مع وجود التهمة قد يمنع. ولهذا أشار الإمام أبو العباس بن تيمية وابن القيم إلى أن ما حرم تحريم وسائل قد يباح للضرورة أو الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. وعلى هذا فغالب الأحكام الشرعية، تأملوا معي، غالب الأحكام الشرعية التي أشار العلماء فيها أنها تتغير على حسب الزمان والمكان لا تخلو من أمور، إما أن تكون مبنية على سد الذريعة، وسد الذريعة تختلف من زمن لزمن ومن بلد لبلد. الثاني ما كانت مبنية على العرف، ما كانت مبنية على إيش؟ على العرف. الثالث ما كانت مبنية على المصلحة. فهذه الأشياء الثلاثة هي التي أشار العلماء فيها أن الأحكام تتغير على حسب الزمان والمكان. أما الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة أو التي جاء النص فيها فإنها لا تتغير لا بزمان ولا مكان، ووجودها وإثباتها من أعظم مقصود الشرع. قال الإمام الشاطبي: امتثال المأمور من أعظم مقاصد الشرع لخروج المكلف من إيش؟ من الهوى، من طائلة الهوى. إذن الأحكام التي تتغير على حسب الزمان والمكان ثلاثة. أنا ذكرت هذه القاعدة لأجل أن نعلم أن قاعدة سد الذرائع ليست هي مذهب طائفة دون طائفة، بل هي مذهب الأئمة الأربعة في الجملة. الثاني أن الأخذ بسد الذرائع ليست هي مناطة على تخوف المفتي من عدمه، إنما هي مبنية على وجود المصلحة من المفسدة. فإن اليفتي اليوم أو بعض الذين يفتون متى ما رأى هناك مفسدة قال حرام أو يمنعها، في حين أن ترتب المصالح هي أعظم من وجود المفاسد. فيقال التوقيع عن رب العالمين كما أنه محظور في إباحة ما حرم الله كذلك في إيجاب ما أحل الله. واليوم خاصة المعاملة المالية تحتاج من المفتي أن يقدر الحاجة، لأن يقول ابن تيمية يقول: وما منع مما يحتاجه الناس وليس فيه نص على التحريم من كتاب الله ولا سنة رسوله إلا جاءوا بإباحة من باب الحيل. يقول ما في طائفة تمنع شيء مما يحتاجه الخلق وليس فيه تحريم بالكتاب والسنة نصا إلا جاءوا إليه من باب الحيل. وكل ما احتاج الناس إليه وليس فيه نص بالكتاب والسنة على التحريم فالأصل فيه الإباحة. وعلى هذا فقد نجوز في بلد ما لا نجوز في بلد آخر من باب سد الذريعة. فإذا كان في بلد إسلامي المباحات كثيرة والمعاملات الشرعية مباحة كثيرة، قد نمنع هذا من إبرام عقد غالبه مباح إذا كان فيه مفسدة. مثل لو أن شخصا يريد أن يشتري بقالة غالبها مباح لكن فيها بعض المحرمات، نمنع هذا. لماذا؟ لأن المباح موجود فيه بقالات موجود فيها المباح، فلا يجوز له أن يبرم العقد مع هذا، والإسلام عال على هالبلد، فحينئذ نقول لا يجوز ولو كان المعقود عليه إيش غالبه مباح، لأنك سوف تبرم اتفاقية في جزء من أجزاء محرم كالدخان كلحم الخنزير أو الخمر وغير ذلك. أما في بلد غالبه حرام وقد لا يتأتى الحلال المحض، فقد نقول لهذا التاجر المسلم الذي يعيش بين ظهران المشركين ولا يستطيع أن يرجع إلى بلده أن إبرام الصفقة هذه جائزة بشرط أن تخرج هذا الحرام ولا يكون من ضمن مالك. وضح يا أخوان؟ لماذا؟ لأن تعذر الحلال المحض في هذا البلد إيش؟ متعذر، لأن حصول الحلال المحض متعذر ولا ينبغي أن يكون المسلمون ذليلين لغيرهم من الكافرين. وهذه مع أنها تنبغي أو ينبغي أن يتقي الله المفتي فيها ولا يتسرع في الفتوى، أيضا لا يجوز له أن يضيق فيها لأجل أن لا يضيق على المسلمين. والأمثلة في هذا كثيرة. إذا ثبت لك هذا فمن المعلوم أن الخمر لا يترتب عليه مصلحة شرعية، فبيع العصير لمن يتخذ خمرا محرم وهذا قول عامة أهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية. إذا ثبت هذا فإن بيع العصير ممن يتخذه خمرا محرم عند عامة أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أنه محرم. وخالف في ذلك أبو حنيفة، لأن المعقود عليه مباح، وحصول الخمر فيه ظني، ولا تباح المحرمات بالظن. يقول شراء العصير قد يشربه وقد لا يشربه، وقد يحصل فيه خمر وقد لا يحصل فيه خمر، فهذا ظني. هذا مذهب من؟ أبو حنيفة. وذهب الجمهور إلى المنع، وهذا هو الراجح، إذ أن اعتبار القصود في العقود معتبرة، وقد تضاطرت أدلة الشرع على اعتبار القصود في العقود، وأنها تؤثر في صحة العقد وفي فساده وفي حله وفي حرمته. وأنت ترى أن غالب الأشياء تحرم لأجل حصول مقصود أعظم، فحرم النظر خوفا من الزنا، أليس كذلك؟ وحرم حمل الخمر وشاهدها من باب الخوف من الوقوع في الخمر والمتاجرة فيه. ها؟ هذا قول أبي العباس ابن تيمية. والحنابلة رحمهم الله يقولون ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. المذهب عند الحنابلة وقول عند المالكية قالوا لا بد أن يتيقن أنه يتخذ خمرا، أو يغلب على الظن أن يتخذ خمرا. أما إن ظن فإنه لا عبرة بالظن. هذا مذهب من؟ الحنابلة، كما أشار إليه صاحب الكشاف القناع. والرواية الثانية أن الظن معتبر، لأن الأحكام الشرعية مناطة بالظن في غالب الأحكام، فمن ظن أن الإنسان سوف يستعمله في الحرام ولو لم يتيقن فإنه يمنع. أما إذا غلب على ظنه أنه سوف يستخدمه في حلال وشك في وقوع الحرام فإنه لا بأس بذلك. وهذا أعني بأن المنع حتى في الظن هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. إذا ثبت أن بيع العصير ممن يتخذ خمرا محرم فهل يصح العقد أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى فساد العقد، إلى فساد العقد. وذهب الشافعي رحمه الله إلى صحة العقد مع الإثم، إلى صحة العقد مع الإثم. قالوا لأن هذا خارج عن ماهية المعقود عليه أو وصفه الذي لا ينفك عنه، وإنما النهي إنما هو لحق الله تعالى، فهذا يدخل فيه التوبة من عدمها. مالك رحمه الله قل خلونا ما ودي ندخل فيه، أنا شفتك محمد، قال محمد لا تفصلون، وأنا أتكلم برأي محمد ما إحنا نفصلون، خلونا على هذا. القول بالمنع أقرب والفساد أقرب. لما؟ لأننا نقول أيها الإخوة، إن كان يؤول إلى معقود عليه محرم بالإجماع فإن العقد يكون باطل، لأن العصير حينئذ لم يكن في المآل هو المعقود عليه، إنما المعقود عليه هو الخمر. وحينئذ نقول لا يصح. وأما إن كان المعقود عليه سوف يستعمل في حرام لكن المعقود عليه مباح، فإن نقول هو محرم ويجب عليه أن يطهر ماله ولكن المعقود عليه صحيح. مثل لو أن شخصا باع جوالا لمن يستخدمه في الحرام، هل الجوال محرم لذاته؟ لا، فالعقد صحيح لكنه مع الإثم، فالعقد صحيح مع الإثم. وذلك لأن قول الفساد يترتب عليه أمورا كثيرة يصعب معها الرجوع، فحينئذ يكون الحرام مبني على القصود وليس مبنيا على المعقود عليه. ولعل هذا القول أقرب في الجملة والله أعلم. وهي من المسائل المشكلة أيها الإخوة، أقول لكم مشكلة، تنظيرا سهل لكن في التطبيق يصعب عليك. رأيت صاحب التاجر الذي لا يريد أن يتاجر في الأسهم لأنها شبهة عنده، ولا يريد أن يتاجر في البقالات لوجود الشبهة عنده، فيريد أن يتاجر في العقار. طيب لو وجد عقارات وشقق مفروشة أو شقق غير مفروشة، أحيانا يضطر المستأجر وضع شيء، هل تلزمه أن يلاحق صاحب الأجار وعنده ربما في الرياض وفي جدة وفي مكة ومشغلة؟ إذا ما يصعب. لماذا نقول المعقود عليه ما حكمه؟ ما حكمه؟ مباح، لكن هذا المباح سوف يستعمل في ربما في ممنوع شرعا، فنقول إذا غلب على ظنك فهذا بالجملة العقد صحيح. أما الحرمة من عدمه فيبقى مسألة العسر واليسر، العذر وعدم العذر، والعلم عند الله. لكن الفساد مشكل. وضح الخطأ يا إخوان؟ ولهذا هذا الغالب نقول الأصل العقد صحيح لأن المعقود عليه ما هو مباح. فإذا كثر هذا المفسدة في بلد قد يباح فيه لعدم حصول مستأجر إلا بالحرام، وإذا غلب على بلد عدم وجود هذا الحرام يمنع، فهذا مبني على المصلحة والمفسدة كل بحسبه. وإذا كثر مال الإنسان قد يباح له ما لا يختلف ما لا يكون في المال القليل. واضح؟ لأن القول بأنه ممنوع مطلقا لأن في بلد أحيانا يكون إسلامي الأصل في هذا الأمر، الأصل في هذا الأمر ويصعب أن ينفك الإنسان عنه. والذي جعلني أقول هذا فإن الحنابلة رحمه الله الإمام أحمد نص على جواز وإن كان ذلك مكروها، جواز أن يؤجر الإنسان على الذمي بيته على الذمي، الذمي سوف يكفر بالله تعالى في هذا البيت صح؟ ومع ذلك جاز. لماذا؟ لأن المعقود عليه ما حكمه؟ مباح. فإذا كان لا ينفك غالبا عن هذا الأمر قلنا مكروه أو محرم أو جائز على حسب واقعة الحال والله أعلم. أنا طولت في هذا لأجل أن تتضح الصورة يا إخوان. ولا يعرف الفقيه حقا إلا في بيان هذه المسائل، إلا في بيان هذه المسائل. يعني مثل فتح حساب جاري في بنك ربوي هذا ممنوع، هذا إيش؟ ممنوع. لكن في حق التاجر الذي يحتاج إلى السيولة ليتعامل فيها مع الناس بيعا وشراء، لو طالبناه أن يفتح حساب جاري فقط في بنك إسلامي لربما كانت الشيكات التي يبيع بها بضاعته في غير بنك هذا البنك يعني بنك ربوي، فيضطر إلى أن ينتظر في حصول سيولته إلى 3 أو إلى 4 أو إلى 5 أيام، وهذا مضر عليه في حقه أليس كذلك؟ لكنه لو فتح حساب جاري في ذلك البنك عند لأجل أنه يحصل على الشيك مباشرة سيولته ثم يسحبها أو لا يتعامل بها قلنا جائز. لماذا؟ لأن فتح الحساب الجاري لم يحرم لذاته، لأن البنك الربوي 70% من أو 65% من تعاملات البنك ليست ربوية، ولا يغلب على الظن يقينا أن هذا المال اللي في الحساب الجاري أنه يتعامل به بالربا، بخلاف حساب التوفير، حساب الودائع لأجل، فإن البنك يتعامل فيها بالربا. أما الحساب الجاري قد يتعامل وقد لا يتعامل بالربا يعني، ولا سوف يستفيد منها قطعا. فحينئذ غلبت مصلحة هذا الأمر والمفسدة كانت مظنونة، فيقول ما ترجحت مصلحة أبيح وإن كان ثمة مفسدة. وضح يا أخوان؟ ها؟ ما اسمع؟ لا، مذهب الجمهور في هذا؟ لا، مذهب الجمهور قلنا شيخ الإسلام أن البيع في الخمر محرم وفاسد، ظن ويقين، هذا في الحرمة، في الفساد فاسد، أليس كذلك؟ ألم نقل هذا؟ قلنا هذا. لا، أصل العقد هنا يؤول إلى الحرام قطعا، فقلنا أن هذا المباح لم يكن هو المقصود أصلا، إنما المقصود هو الخمر فنمنعه، كما أنك تبيع بيضة الباز ولا تقصد البيضة، إنما تقصد ما يؤول إليه من صيد وطير، صح؟ والله أعلم.